بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من بستان العتيدة. اتكلمنا معاكم وبدأنا الحلقة اللي فاتت في بعض الأسئلة التشكيكية عن سفر الخروج، وعرفنا كمان ايه هو سفر الخروج، من اللي كتبه واللغة اللي كتب بيها وفي أي زمن كتب. النهاردة لسه مكملين معاكم عن بعض الأسئلة التشكيكية في سفر الخروج، لكن خلونا في البداية نرحب بأبينا المحبوب نيافة حبر الجليل الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهرة. أهلا بك سيدنا منور.
أهلا بك.
كمان برحب بشباب وخدام كنيسة القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل بأحمد إصمت. أهلا بكم يا شباب منورين. سيدنا، يمكن ختمنا الحلقة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن القابلتين اللي هم أمرهم فرعون إن كل ما واحدة من العبرانيات تلد طفل ويكون ذكر يقتلوه، لكن خلينا نكمل ونسأل إزاي ربنا كافئ هاتين القابلتين بالرغم من هم عصوا الملك، والكتاب المقدس بيوصينا بطاعة الملك.
طبعا الكتاب المقدس يوصينا بطاعة الرؤساء والحكام والأباء، لكن فيما لا يخالف وصية الله، يعني يقول أطيعوا والديكم في الرب. إذا كان مثلا في ملك بيؤمر الناس يعبد الأوثان، لابد الناس تعصى؟ تقول له لا، ده كان بيؤمرهم أنهم يقتلوا، في حاجة مش منطقية أن الناس تقتل أطفال لا ذنب لها. عشان كده هم عصوه خشية من الله إله العبرانيين، عشان كده ربنا قال لهم أنا فرحان أن أنتوا تطيعوني أكتر ما تطيعوا الملك بتاعكم، وان انتوا تشتغلوا بضميركم اكتر ما تشتغلوا تحت الرعب بتاع الملك وعقوبته. فعشان كده ربنا كفأهم.
جميل. طب المعترض هنا بيقول كيف نزلت ابنة فرعون للنيل ولم تخشى التماسيح زي ما جه في خروج 2:5، وكيف التقت بموسى وهي من منفيس وموسى من ارض جاسان، ويمكن بتبعد الاثنين بيبعد عن بعض حوالي 80 كيلومتر. وهل إلقاء أطفال بني إسرائيل التماسيح كان موافق لمشيئة الله؟
أولا إيه حكاية التماسيح؟ النيل موجود مازال لغاية النهاردة وفيش تماسيح، وكل الناس بينزلوا في النيل، اللي بيستحم واللي بيعوم يعني كنوع من الرياضة، واللي بيصطاد سمك. لكن العادة نزول المصريين إلى النيل والترع بتاعته هذا قديم، ما فيش اي شيء غريب يعني ولا فيه خطوره. تمسيح ايه؟ الحاجه الثانيه، بني اسرائيل لما استضيفوا في ارض مصر ايام يوسف عاشوا في ارض جاسان، لكن لما كتر عددهم انتشروا في ارض مصر، وده اللي خوف فرعون. ما بقوش قاعدين بس في ارض جاسان، هم اختلطوا بكل تقريبا الاراضي، وبقى ليهم وجود قدر 400 سنة من الزمن، يعني مش قليلة. فما فيش أي تعارض أن يكون الشعب أصلا من أرض جاسان ويكون أسرة موسى متواجدة في مكان تاني. يعني مثلا إحنا عندنا حاليا في مصر ممكن واحد يكون من جذور صعيدية من صعيد مصر ولكنه يعيش في القاهرة، ممكن يكون هو والده وجده تولد في القاهرة لكن هو عارف أنه هو صعيدي، ويكون حد تاني ساكن في اسكندرية وهو من أصل صعيدي، أو من وجه بحري ويسكن في حتة تاني. فموضوع الهجرة الداخلية ده شيء مش غريب ولا مستبعد يعني. أما حكاية إلقاء الأطفال في نار هل يوافق مشيئة الله؟ طبعا لا، ده أمر من فرعون مش أمر من الله. والملوك والأباطرة والحكام ياما أدوا أوامر تكون مش على مشيئة ربنا، يعني بيعملوا حاجات غلط يبهم عليها.
المعترض هنا بيقول موسى تربى في قصر الملك وأخذ حكمة المصريين، لكن لم يجد راحته وأماله مستقبله، فهل موسى لما خرج كان خائفا من فرعون، أم أنه لم زي ما جه في خروج 2:14، أم أنه لم يخف من فرعون زي ما جه في عبرانيين 11:27؟
موسى طبعا بحكم الظروف اللي حصلت، لكنه كان يفضل أن يزل مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بخيرات القصر. يعني الخوف اللي حصل عند موسى مش نتيجة تربيته في القصر، ده نتيجة أنه قتل المصري. ولما عرف تاني يوم أن الخبر تعرف وأشيع، خاف أن فرعون يوصل له الخبر فيطلب القصاص منه، عشان كده هرب إلى أرض سيناء. الخوف هنا الخوف من العقوبة، لكن لما في رسالة العبرانيين معلمنا بولس قال إن هو هرب إلى أرض سيناء غير خائف من غضب الملك، لأن كان موسى فاهم كويس جدا إن هو لما هيهرب لأرض سيناء ممكن جدا الملك يبعت وراء جيش ويجيبه، لكن هو كأنه هرب إلى حضن الله، فبقى هربان لأنه خايف، وهربان لأنه مش خايف، هربان لأنه خايف من غضب الملك، وهرب إلى حتة قريبة اللي هي أرض سيناء لأنه عارف أن ربنا هيحميه من غضب الملك. فالاثنين كانوا موجودين، زي بالضبط الإشارة أن السيد المسيح وهو طفل هرب من أرض فلسطين وجاء إلى مصر خوفا من أن هيرودس يقتله، لكن المسيح مش خايف، المسيح هو الإله، لكن يعني هربا من وجه الشر. ويعلمنا ان احنا كمان ما نعرضش نفسنا للمخاطر بحجة الشجاعة، لان احيانا الشجاعة لما يكون مش محسوبة تبقى نوع من التهور، فمحتاجة حكمة. يعني
طب بعض المتشككين في الكتاب المقدس بيقول ازاي ربنا يأتمن موسى وهو انسان قاتل على قيادة شعب بني اسرائيل وكمان على تسليمه النبوة او كتابة التوراة.
الخطية بتاعت القتل اللي عملها موسى عد عليها 40 سنة، مش معقول ربنا هيقعد يعاقب انسان على خطية عملها عفوا، مش مع السبق والاصرار والترصد يعني، لكن هو عملها عفوا، هو اتنين بيتخانقوا جاي يصالحهم مع بعض، تطور الامر ان واحد يتقتل، غير ان هو يكون مبيت العداوة شخص ويترصد ليه وبيقتله بالقصد. يعني 40 سنة عاشهم في البرية، طبعا الموضوع ادم ودبل، صحيح الله ينتقم للدماء ولا ينسى الدماء طبعا، لكن لما يكون قتل بنوع من القصد والظلم، يعني زي مثلا من قايين قتل هابيل، ربنا لما تجسد بعد آلاف السنين قال مش هيتنسي دم هابيل الصديق لغاية دم زكريا بن براخي، لكن ده ما يمنعش ان الله يكلف هذا الشخص اللي أخطأ عفوا، يكلفه برسالة، خصوصا انه تهذب مش بس بحكمة المصريين، ده بعد كده تهذب بهدوء البرية، فبقى ما هوش الشخص العنيف اللي ممكن يقتل.
بس سيدنا هو لم يذكر عن موسى ان هو نادم وتاب عن هذه خطية القتل.
بس انا عايز اقول 40 سنة في البرية لم يذكر عنهم اي تفاصيل. ايه التفاصيل؟ ربنا يعرف، اكيد هو هناك قاعد ندمان ان هو عمل التهور ده، وممكن يكون يتعلم درس ان انا لا يمكن اتهور، عشان كده قيل بعد كده ان موسى كان رجلا حليما جدا، خدها درس من لما كان عنده 40 سنة في عز فتوانته اتهور وقتل، فقعد طول 40 سنة التانيين يقول يا ريتني لو كنت عملت كده كان زمان ياتي قاعد في القصر، او كان زمان ياتي بحرر شعبي بطريقة هادية. فاكيد هو اتعلم من غلطته، ودي ده رسالة لنا ان احنا مهما اخطأنا الله فاتح باب التوبة، ومهما احنا شوهنا سيرتنا باشياء خطأ نتيجة الضعف او الاعتياد او اي سبب، الله قادر ان يعيد تشكيلنا من جديد ويعيد تكلفنا من جديد. لكن ربنا قال وهكلفك بنفس الرسالة. بطرس لما انكر المسيح، ما دي خطية، ده سب ولعن، لكن المسيح قادر ان يعيد استخدام الانسان ولا نيأس، ما يجيش واحد يقول لك لا انا خلاص قضيتي انتهت لان انا غلط، مش هنفع اكون خادم لربنا، لا ربنا يستطيع ان يستخدمك.
اكيد. طيب اتذكر في خروج 2:18 ان حمى موسى هو رعوئيل، وفي خروج 3:1 اتذكر ان هو يترون، وفي عدد 10 ان هو حوباب. فهل الاسامي دي نفس المعنى ولا هم ناس مختلفين؟
لا طبعا كلمة رعوئيل ده الاسم الاصلي، وبحسب اللغات المحلية إيل هو يعني كلمة الله، ورعوئيل معناها الله الراعي أو يعني الصداقة بيني وبين ربنا، ده معنى الاسم يعني. لكنه ممكن ياخد لقب اللي هو يثرون،
يعني يثرون ده لقب.
لقب وكان عادة الناس ممكن تسمي اسمين، فمش غريبة ان واحد. اما حباب فهو مش حمى موسى، لكن ابن حمى موسى،
ابن رعويل.
ابن رعويل. اذا ذكر ان هو حمى موسى يقصد بها ان هو يعني اللفظ العبري اللي بيترجم حمى بيعني ان هو من العيلة بتاعت الحمى اللي هو اخو امراته حاجة زي كده.
طيب هل تزوج موسى مرتين؟ يعني اتذكر ان هو تزوج سفورة المديانية في خروج 3:1، واتذكر كمان المرأة الكوشية في عدد 12:1. فاتجوز اتنين ولا بقى ايه سيد؟
طبعا موسى لما كان في برية سينا وهو هربان ادمس تزوج سفورة بنت كاهن مديان وخلف منها ولدين، لكن لما خرجوا من أرض مصر يعني في الأربعين الثالثة،
يعني كان عنده 40 سنة في الوقت ده.
طبعا في الفترة اللي هي من 40 لـ80 في الفترة الثالثة اللي هي الأربعين الثالثة تزوج بهذه المرأة الكوشية، ودي تسببت في أن هارون ومريم أخت موسى يتذمروا عليه لأنه بيتزوج واحدة غريبة يعني. لكن في المعنى المسياني هذه المرأة الكوشية الغريبة تمثل الكنيسة من أصل أممي، أن المسيح بعد ما ارتبط بكنيسة من أصل يهودي دخل في علاقته مع الكنيسة شعب من أصل أممي غرباء، ونفس الحكاية بنفسرها في يعقوب لما تزوج لي أو رحيل، ولما إبراهيم تزوج سارة وهاجر. فيبقى الكنيسة ليها جدرين، جدر من أصل يهودي وجدر من أصل وثني، والاثنين بقوا كنيسة واحدة.
يعني معنى كده أنه هو تزوج المرأة الكوشية وهو فوق 80 سنة.
طبعا كبير، كان كبير في السن. طيب. بعد الخروج
كمان. طيب هل عدم ذكر اسم ابنة فرعون ولا اسم المرأة الكوشية بيدل على ان موسى لم يكتب التوراة بل كتبت في عصر اخر مثلا؟
ايه علاقة الديب دي؟ يعني كون موسى يكتب ولا يذكر اسم ابنة فرعون ولا يذكر اسم المرأة الكوشية، ايه مشكلتها؟ وليه تبقى سبب في التشكيك؟ بالعكس، هو احنا زي ما قلنا قبل كده ليس الكتاب المقدس سجل مواليد ولا سجل وفيات ولا سجل تاريخ، ولكن رسالة حب. الأمور التي تختص خلاصنا تذكر بتفاصيل ووضوح، والأمور الجانبية تذكر كده على هامش القصة، يعني بتبقى حاجات فرعية.
ده حتى المعترض برضو بيقول هل سقط اسم العازر ابن موسى الثاني من خروج 2:22 وفي النسخة العبرية؟ ده واحد مفسر مسيحي اسمه كلاركو اللي بيقول كده، أم أنها زيدت في النسخة اليونانية؟ يعني في النسخة اليونانية بيقول وولدت أيضا غلاما ثانيا ودعا اسمه العازر فقال من أجل أن إله أبي أعانني وخلصني من سيف فرعون.
ما فيش مشكلة خالص لما يذكر جرشوم الأول ابن البكر، وجرشوم دي معناها غريب يعني، وبعدين يذكر الابن الثاني بعد ما ربنا يدهوله في الموضع بتاع ان هو عنده ولدين. يعني ما يجي يذكر ان عندي جرشوم دي وقتها ما كانش عنده غير ده، لما ربنا اداله ولد الثاني يذكر اسم.
يعني وقت الكتابة سيدنا ممكن يكون العزر ما كانش لسه ولد.
طبعا. وقال عذر معناها الله يعينني او يؤازرني. آلي يعني إيل الله، وآزر معناها يساعد. فكأنه الاول قال انا جبت ولد وانا غريب، بعدين الله اعانني وبقيت لي عيلة ولي بيت ولي ناس. عشان كده ذكر الاسمين، يعني دي في مرحلة دي في مرحلة.
هنا في اعتراض يا سيدنا على ان احيانا يذكر ان اللي عمل كده هو الله، واحيانا يذكر ان هو ملاك. فمثلا في خروج 14-19 بيقول لاحظ في الفترة السابقة ان الرب هو الذي كان يسير امامهم، والان ملاك الله، وتخلط بيقول وتخلط التوراة في مواقع كتيرة بين الله وبين الملاك. فالسؤال هنا، من الذي ظهر لموسى في العليقة، هل الله ام الملاك؟
الله احيانا كان يظهر للاباء والانبياء في صوره ملاك، مش معناها ان الله ملاك، لكن ظهر في شكل ملاك.
طب ليه
زي ما ظهر في شكل انسان، مش معناها ان الله انسان، لكن ظهر في شكل انسان. طب لما ربنا يظهر للناس يظهر في شكل ايه؟ اما ملاك او انسان، عشان نعرف نتفهم معاه. عشان كده الاول يذكر كلمه ملاك، وبعدين يتضح امامه ان هو يتكلم مع الله راسا. الحاجة التانية كلمة ملاك، ملاك في العبري معناها ملك، والله ملك. يعني هنا الظهور يعبر عن طبيعة الله. في اللغة اليونانية ملاك تتنطق أنجيلوس، وأنجيلوس معناها رسول أو مرسل، ومنها كلمة إنجيل اللي هي الرسالة، الرسالة الجميلة. إيف أنجيليون، إيف يعني حسن كويس، وانجيليون اللي هي الرسالة. فكون السيد المسيح الابن الوحيد يظهر للاباء والانبياء، وحتى في العهد الجديد لما ظهر متجسدا وياخذ لقب ملاك، لانه يعبر عن طبيعة رسالته، ان الاب ارسله الى العالم عشان يحمل رسالة معينة. الكلام ده مش معناها ان المسيح رسول الله، ولكنه أخذ وظيفة الرسالة الرسولية. ومش معناها أن المسيح ملاك زي ما بيدعوا بعض الطوائف المنحرفة، ولكن هو الله، لكن يظهر في شكل ملاك. فما فيش مشكلة خالص لما يذكر أنه هو ملاك، وبعدين يتبين من الكلام في العهد. بالنسبة لما خرج بني إسرائيل من أرض مصر يراهقهم، لما جم عبدوا العجل وربنا غضب منهم، قال لموسى كده انا خلاص مش همشي معاكم، هبعت لكم ملاك. فموسى قال له يا رب مش هينفع، مش هينفع ان احنا نمشي من غيرك، وايه اللي هيميزنا عن بقية الشعوب الا وجودك في وسطينا. فربنا قال له خلاص انا هستجيب للطلبة بتاعتك، وجهي يسير أمامك فأريحك. فكانت شفاعة موسى هنا سبب في أن الله يستمر في التواجد مع شعبه. فلما يجي بقى المعترض يقرأ هنا يقول لك الله معاهم، وهنا ده ملاك اللي معاهم، بيتلخبط. لكن هي الحقيقة لا، ده ربنا قال لهم أنا هبعت لكم ملاك وأنا مش هبقى معاكم. فموسى قال له لا مش هينفع نمشي من غيرك. فالأمور تبقى واضحة، يعني عايزة برضو المعترض دي يقرأ ويفهم قبل ما يعترض.
بالضبط. طب عندما أخطأ آدم الأرض اتلعنت بسببه، بعد كده هنا هو في خروج 3-5 بيقول اتذكر ان هي أرض مقدسة. فالمعترض بيقول ازاي ربنا يقدس الأرض اللي هو سبق ولعنها؟
ايه المشكلة لما يكون في انسان عنده مرض في جهاز من اجهزته، وبعدين يجي يتعالج ويصير هذا الجهاز الكبد مثلا في فيروس؟ فلما اجي اقول عنده فيروس في الكبد يبقى بتكلم عن مرحلة، بعدين اقول كبده سليم بتكلم عن مرحلة تانية. ماشي. الارض كلها صارت في لعنة بسبب خطيئة ادم، لكن ربنا قال له الحتة دي بالذات مقدسة لان انا ظهرت فيها، لا يوجد تعارض. الحتة دي اتعالجت، اللي كان فيها الإصابة بتاعت اللعنة قطعت الأرض دي بالذات غير ملعونة. ولذلك فيها حاجة جميلة ننتبه ليها، لما ربنا لعن الارض قال لشوكة نحاسك ان تنبت لك الارض. اذا انا متوقع ان الارض دي مليانة الشوك وحسك، عشان كده لازم البس حذاء في رجلي. فلما جه موسى يقترب من عليك، ربنا قال له حاجتين: اخلع عليك، لان الارض اللي انت داخلها ارض مقدسة. طب ايه علاقة اخلع عليك بالارض المقدسة؟ هو النعلين بتوع موسى نجسين يعني؟ يعني كل حاجة حلوة ما عدا النعلين يعني؟ ابدا. هو بيقول له انت خايف ليه تقرب وانت لابس شبشب او حاجة نعل في رجلك؟ عشان الشوك ما تخافش، الارض دي مقدسة ما فيها الشوك، فاخلع عليه. وده السر، نخلع النعلين لما ندخل الهيكل، انها ارض مقدسة ما فيها الشوك. فاحنا اتعلمناها دي من موسى ومن سفر الخروج يعني.
طيب البعض بيتساءل يعني ايه يهوى، وهل اسم ومعنى اسم اهيا الذي اهيا اللي جت في خروج 3-4؟
هو نفس الفعل يعني، هو كلمة هي فعل مش اسم. اهيا يعني اكون، يهوى يعني يكون. والله لما موسى سأله اسمك ايه عشان اقول للناس، قال له اهيا الذي اهيا، يعني اكون الذي اكون. معناها ايه؟ معناها انا الكائن، انا دائم الى الابد. انت يا موسى هتقف دلوقتي قدام فرعون، فرعون يظن في نفسه انه كائن، وهو لا يعلم انه زائل. كائن بمعنى انا قاعد لكم، مش همشي، مش هضيع، مش هموت. انا في ايدي احي واميت، انا في ايدي ازل وارفع، انا في ايدي اموت واحي. ايه الحكاية؟ انت زائل. فموسى ما تخافش، انت داخل قدام واحد يظن انه كائن، لكن ما تنساش انا هو الكائن. وفعلا من وقت موسى لغاية النهاردة، الواحد لما يقعد يبص كده، كام ملك وكام حاكم جه على ارض مصر؟ كله راح، كله راح، لكن مين اللي موجود؟ الله كائن.
بالظبط.
فكأنها رسالة طمأنينة لموسى ولكل إنسان، أنا موجود، أنا موجود. الحاجة العجيبة أن نفس الكلمة استخدمها المسيح لما كان يكرر كلمة أنا هو. كلمة أنا هو أطلعها أنا الكائن. والعجيب أن النطق العبراني او الارامي لكلمة انا هو ينطقوها انا هو. انا هو، انا هو احنا بنستخدمها كمصريين بمعنى انا موجود. يعني الولد ماما انت فين يا ماما، تقول له انا هو. انا هو يعني ايه؟
انا موجود،
انا موجود. فلما بيسأل ربنا انت فين، قال له انا هو. والمسيح لما جم اليهود يقبضوا عليه، قال لهم من تطلبون؟ قال له يسوع المصري. قال لهم انا هو، انا موجود. فالاسم نفسه يطمئن، الله كائن وحاضر،
الله موجود.
كله ده هيزول. ياما محافظين وياما مدراء وياما حكام جم ومشيوا، حبوا يتعبوا الكنيسة، لكن ربنا قال لنا انا هو، تخافوش، كل ده
ربنا موجود. طيب البعض بيسأل كيف يأمر الرب أن تستعير نساء بني إسرائيل حلي المصريات مع يعني هو بيقول طبعا على حد تعبيره وسرقت الحلي، إزاي ربنا يأمر شعبه بسلب المصريين؟
هو طبعا في فرق بين واحد يسرق حد إن هو يستغفله ويروح واخد منه حاجة من وراه يعني، ودي خطيئة. لكن كون ان المصريين اعطوهم الحاجة برضا، لانهم وجدوا نعمة في عيونهم، الههم قوي بيدافع عنهم، عمل معجزات 10. انتوا ناس ايه ده؟ ايه الاله بتاعكم ده؟ خد
يعني دولهم برضا،
مش سارق. الحاجة التانية ان الشعب خدم المصريين بالصخرة فترة طويلة، فكأن الله العادل أراد أن يعطيهم مكافأتهم وهم خارجين، فسمح لهم أنهم يأخذوا الأجرة بتاعتهم من المصريين بهذه الصورة. ما ما ظلموش حد يعني.
يعني بعض المعترضين بيقولوا ان معجزات العصا واليد البيضاء والمعجزات اللي عملها موسى النبي دي مش موجودة ومش حقيقية، فالرد يكون ايه عليه مثلا؟
يعني ايه مش موجودة ومش حقيقية؟ يعني ايه
اللي لم تحدث حرفيا؟
يعني هم بيستندوا على ايه في حاجة زي كده؟ شمعنا دي لما موسى عمل معجزات كثيرة منها شق البحر، يعني اللي شق البحر يعبروا فيه ما يعرفش يحول العصاية الى ثعبان او المية الى دم او اليد تبقى برصاء. لكن على ايه الاحوال هقولك ابائنا القديسين لما شرحوا قالوا ايه؟ قالوا الثلاث معجزات دول يمثلوا ثلاث مراحل في تاريخ البشرية. اول معجزة بتاعت العصاية تتحول الى ثعبان وبعدين يمسكها ترجع تاني، قال ده يرمز الى عصر الناموس. المعجزة التانية بتاعت اليد تبقى برصاء وترجع تانية عصر الانبياء. المعجزة التالتة بتاعت المية يسكبها على الارض تصير دم ترمز الى الفداء بتاع المخلص. عشان كده قال له لو ما صدقوش الاية الاولى يصدقوا التانية، لو ما صدقوش التانية يصدقوا التالتة. يعني اللي مش فاهم الناموس يقول الانبياء اشرحوا له، واللي مش مصدق الانبياء ولا مستفيد منهم هيجي المسيح يعرفه. ما قالش بقى اللي ما يصدقش التالتة يبقى ايه، لان اللي ما يصدقش المسيح ملوش امل. دي اول حاجة. تاني حاجة ان ثلاث معجزات بيرمزوا الى قصة الخلاص. العصاية قالوا ايه ده اللي هقوله ده؟ قالوا القديس كيرلس الكبير قال العصاية في يد الملك ترمز الى صولجان الملك ان بيحكم، يسموها العصا المرشالية. فقالوا ان العصاية في يد الله رمز الادم الذي كان يحكم به الله الخليقة. يعني ادم في ايد ربنا بيحكم به الخليقة، سيد الخليقة. لما العصاية وقعت من ايد موسى رمز لخروج ادم من يد الله، تحولت الى حية رمز للطبيعة الفاسدة اللي أصابت آدم، بقى سم، جسمه سم، في سم. طب إيه العلاج بتاع العصاية اللي بقى التعبان؟ ربنا قال لموسى انزل للأرض امسك العصاية من الذنب من الديل فترجع سليمة. ودي إشارة إلى نزول الله للأرض عشان يمسك جنسنا بالتجسد فترجع تاني عصاية في يد الله. وقالوا ايه؟ ان موسى ربنا قال له امسك التعبان من الذنب، دايما التعبان ما تمسكش من الديل، مسك من الراس او من الرقبة عشان يحكمه. لكن على خير العادة قال له امسكه من الديل، لان الرأس ترمز لآدم والعنق يرمز للاباء اللي هما بعد آدم على طول، اما الذنب يرمز لملء الزمان اخر الزمن اللي جه فيه المسيح. فالمسيح جه مسك البشرية من الذنب. وبيقول ان بالرغم انه مسك الذنب اللي هو الديل، الاصلاح حصل لكل العصايا. فمسيح لما جه في ملء الزمان امسك بجنسنا بالتجسد، مش الجيل بتاعه بس هو اللي اتصلح، ده التصليح وصل لادم كمان، يعني باثر رجعي، وصار ادم تاني في يد الله اللي هي البشريه في يد الله نتيجة التجسد.
بشكرك يا سيدنا وبستمتع جدا بالتفسير المسيحي.
هو الحقيقة ده القديس كيرلس الكبير. المعجزة التانية قال له ايدك حطها جوه عبك طلعها. فقال ايده في عبه يرمز لآدم اللي في حضن ربنا، لما طلع بقى برصاء اللي هي فساد الطبيعة. ايه علاجها؟
يدخل
دخلها تاني في حضن ربنا. اما المعجزة التالتة اللي هي يسكب الماء على الارض فيصير دم، اشارة الى سفك دم المسيح. الارض هي جسد، لان جسدنا جاي من التراب بتاع الارض. فهنا يبقى سفك دم المسيح اللي يسبب الخلاص للعالم كله. شوف هنا الفرق بقى بين الاباء وبين المعترض. المعترض عمال يقولك لا دي ما حصلش. الاباء رأوا فيها جمال روحي ومعنى مسياني جميل وتناسق وترابط ما بين العهدين وإشارات مبدعة فيها معنى لاهوتي ومعنى روحي جميل.
طب المفروض اطلع فاصل، بس قبل ما نطلع نعرف يعني كان برضو في اعتراض بيقول بأي قوة من نفس المعجزات دي السحر عملوها، ايه الفرق بين الاثنين، المعجزات اللي عملها موسى والمعجزات اللي عملها السحر؟
طبعا السحرة كانوا يستخدمون قوة الشيطان، ونحن لا ننكر ان الشيطان له قوة، لكنها قوة محدودة. ولذلك عايز انبه الناس ان كتير من المعجزات اللي بتحصل حاليا ممكن تكون بقوة الشيطان، هدفه تضليل الناس. تضليل، لان انا عادة الناس لما بتلاقي واحد بيعمل معجزات يتعلقوا بيه على انه قديس، فواحد بيعمل معجزة نجري وراه ونمسك فيه، قد يكون تعليمه خطأ، فهتبقى فرصة الشيطان ينشر التعليم الخطأ من خلال شخص بيعمل معجزات، ودي بتبقى بقوة الشيطان. عشان كده مش عايزين نتعلق بالمعجزات. هذا الأمر واضح في الكتاب المقدس ان ربنا بينبهنا، يعني مثلا في المعجزة على الجبل المسيح قال ان هيأتوا انبياء كثيرين وهيعملوا معجزات باسمي، وهيقولوا له في اليوم الاخير يا رب اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة، هيقول لهم تبعدوا عني اني لم اعرفكم قط، ما اعرفكمش. امال كانوا بيعملوا ايه؟ بقوة الشيطان. تقولي بس ده كان باسم المسيح، ما هو المسيح قال لهم ما عرفكمش برغم انه كانوا بيعملوا معجزات باسمي. طب اميز ازاي بين الصح والغلط؟ التمييز هو ان هل التعليم بتاعه مظبوط ولا فيه خطأ. يبقى دي قوة الله ولا قوة الشيطان ولا ايحاءات. يعني في بعض المعجزات تبقى بالايحاءات. فما حدث ايام موسى ان في معجزات يعملها الشيطان عشان يضلل عمل الله ويشوه الصورة ويخلط ما بين ايه اللي بيعمله ربنا وايه بيعمله السحرة، ما زال بيتكرر لغاية النهاردة. مش السحرة بقى، لكن حتى من بعض رجال الدين ومن بعض الناس المنحرفين في العقيدة بتاعتهم تلاقيهم بيعملوا معجزات.
جميل.
ويضللوا الآخرين.
سيدنا اسمح لي هنبتدي من ناحية دي الأول، اتفضلي.
كريستين زكريا، بعد أن يفتك سيدنا، ازاي نهى الله عن عمل تماثيل والصور وبعد كده خلاهم يعملوا الحية النحاسية والكروبين؟
الله لما امر شعبهم ما يعملوش تماثيل او صور عشان ما يعبدوهاش، يعني لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما الى اخره، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. الانسان اللي بيفهم دايما يدخل الى العمق ويفهم قصد الله من الوصية. لكن اللي مش عايز يفهم ياخد الحرف ويتمسك به. فلذلك احنا في كنيستنا بنسمح بان يبقى فيه صور. اللي مش فاهم بيقول لك دي عبادة اوثان. طب ما هو على رأيك السؤال اللي انت سألتيه، الله اللي قال لهم ما تعملوش تمثيل قال لهم اعملوا حية نحاسية، وقال لهم اعملوا كروبين، وقال لهم زينوا الخيمة بنقوش ورسومات. طب يا رب مش انت قلت لنا ما تعملوش تماثيل ولا مجسمات ولا صور؟ يقول انا بقول لكم ما تعبدوهاش، ما تعملوهاش للعبادة، لكن لما تعملوا حاجة بدون قصد العبادة مش هعترض عليه.
طب ليه كنيستنا ما بتسمحش بتواجد تماثيل جوه الكنيسة بالرغم من بعض الطوائف الاخرى بتسمح بكده؟
هو احنا يمكن لما دخلت المسيحية مصر كانت التماثيل موجودة بكثرة. يعني معظم الأثار المصرية القديمة هي تماثيل، كمية ضخمة جدا. ده احنا عندنا في بعض المدن في الصعيد قرى يعني على بحر من الأثار،
ده هي
كلها تماثيل. فيمكن أبانا القديسين لما مصر كلها تعمدت بقت مسيحية منعوا استخدام التمثيل لألا يرجع للذهن لعبادة الأوثان مرتين، لكن سمحوا بالصور اللي غير مجسمة. لكن في الحقيقة إن ما ينطبق على الصور ينطبق على التماثيل. يعني الكنائس اللي بتسمح بوجود وصف متقلد سمح بكده، لكن إحنا كمان مش هندخل تمثيل في كنيستنا لأن ده تقليدنا وتراثنا. لكن في نفس الوقت على تمثال ماري جرجس، مش نقول انت عابد اوثان، يعني هو مش قصده يعبد اوثان، والله فاهم القلوب واحنا فاهمين. فيش حد مسيحي بيسجد لتمثال ولا بيسجد للصورة لان هي دي الاله بتاعه. فليه يبقى في نوع من التخوف اللي ملوش اصل ولا وجود يعني.
جميل. طب ناخد السؤال بعد كده، اتفضلي.
للادي سيدنا مارينا نجيب، لما موسى والشعب بتاعه كانوا واقفين وربنا قال له اضرب العصايه وعدي البحر، رجع ربنا قال له تاني اضرب العصايه تاني وعشان تقفل البحر، ليه ربنا قال له اضرب العصايه؟ هو ربنا مش ممكن كان هو اللي يفتحه وهو اللي يقفله، ليه العصايه بالذات؟
العصايه ترمز للصليب، عشان كده الصليب هو يفتح ويقفل، والصليب هو اللي يفتح لنا طريق قدامنا في وسط الصعاب والمستحيلات. وطبعا عبرهم في البحر شرحوا معلمنا بولس على انه معمودية، يبقى احنا بنتعمد بقوة صليب السيد المسيح، اشترك معه في صليبه زي ما قال بولس الرسول مع المسيح صلبت. اقول له صلبت امتى؟ ده انت ساعة ما المسيح اتصلب كنت شاول الطرسوس اللي بتضطهد الكنيسة، تعرفش حاجة عنه؟ يقول لا، اتصلبت معاه يوم ما تعمدت. عشان كده في رابطة كبيرة بين الصليب والمعمودية، بين العصاية وعبور البحر.
طب سيدنا، طب مرتين برضو كان رمز المعمودية. فطيب ايه يعني، ممكن حد يسمعنا يقول طب ايه هما كده كأني تعمدوا مثلا مرتين؟
لا لا، دي غير دي. الختان هو يرمز الى خلع الانسان العتيق اللي بيتم معنا في المعمودية، ولو ان هو ده الرمز الوحيد كان هيبقى المعمودية ممكن تبقى بالايمان مش محتاجين مية. فعلشان تكتمل الصورة ربنا عمل لهم عبور البحر. النهاردة للأسف مازال في طوائف مسيحية بتقول ان المعمودية بالمية دي حاجة ملهاش قوة، مجرد رمز، والمعمودية الحقيقية ان الانسان يؤمن بالمسيح. يعني في وسط الاجتماع الوعظ بيقول وعظة مؤثرة، فواحد انفعل وقف قال انا قبلت الرب يسوع مخلص، يقول انت اتولدت دلوقتي من جديد، ده معموديتك. يقول لهم ده اتعمدت وانا طفل؟ يقول له لا، دي كانت معمودية اوانطة الحقيقية اللي هي دلوقتي اللي انت خدتها دلوقتي بالايمان. فلو كان الامر كده ما كانش ربنا عمل لنا النموذج بتاع عبور البحر. وبولس الرسول في كورنثوس الاولى قال ده كان جميعهم اعتمدوا لموسى في الصحابة في البحر، وما كانش المسيح نفسه اتعمد في مية نهر الاردن، وما كانش الخصي الحبشي يقول لفيلبس هو ده ماء ماذا يمنع ان اعتمد، وما كانش الاباء القديسين ابائنا الرسل اللي طول تاريخ الكنيسة يهتموا ان هم يغطسوا الناس في المية. فربنا قصد ان الشعب يجي ناحية البحر، بالرغم ان وقتها كان ممكن جدا يعدوا من طريق بري ما يعدوش على بحر خالص، كانش في قناة السويس فيقدروا يعدوا.
يعني ده بقصد اليه،
ربنا قصد يجي قدام المية علشان يعبروا البحر، عشان يبقى دوت يتسجل في التاريخ لدي المعمودية بتاعته.
جميل. طب ناخد سؤال بعد كده، اتفضلي.
السلام يا سيدنا كريستين بطرس، ليه ربنا طلب من موسى انه ينزل تاني عشان يحذر الشعب، وليه اخد موسى هارون معاه لما طلعت في الصعود التاني؟ شكرا.
أوكي.
طبعا كنا الله يقول لموسى انزل حذر الشعب ان هم ما يقتربوش من الجبل، برغم انه محذرهم قبل كده. ربنا عايز يأكد المهابة، قال له انا مش عايز حد يقترب من الجبل طول ما انا حاضر فيه، فما تقتربوش من الحاجات المقدسة. وكون الله يكلف موسى مرة تانية ينزل نبه الشعب معناها الأمر خطير ومقرر من قبل الله، مقرر بالقاف يعني مؤكد قدوس، وتحذير لكل الأجيال إنه حدش يمس المقدسات، يعني ما حدش يطعن في صحة الكتاب المقدس، ما حدش يقرب ناحيته، حدش يقرب من ناحية الإفخارستة يقولك ده مش جسد حقيقي ده ما حقيقي. يعني أي حاجة ربنا بيقررها يبقى احنا نتعامل معها بمهابة، لكن من حقي أفهم، من حقي أتناقش، من حقي أسأل، لكن ما أهنش المقدسات الإلهية.
المكتب وهارون ليه طلع معاه في المرة الثانية؟
المرة الثانية لما قال له هات هارون معاك إشارة لأن علاقتنا مع الله يجب أن تقوم على حاجتين مهمين جدا، موسى وهارون. موسى الكتاب المقدس وهارون الكهنوت. ففي ناس علاقتهم بالله موسى فقط، الكتاب المقدس قاعد في بيتهم يقرأ ولا يعترف بوجود كهنوت، نقول له لا انت ناقصك هارون. وفي حد بالعكس كل حياتي مرتبطة بابونا، انا معلق حياتي بايده، ما بتصرفش غير لما اخد رأي ابونا واذنه، فبقيت عبد وعمري ما قريت كتاب مقدس. الاثنين غلط، يجب ان يكون بستنير بكتاب مقدس وفي اب كاهن بيقودني، يبقى لا استغنى عن موسى ولا عن هارون.
تم اول مرة سيدنا كان موسى لوحده،
إشارة إلى أن بداية العلاقة مع الله هي الكتاب المقدس، وما أعرفه لازم أعرفه من الكتاب المقدس، لكن مش هقدر أستغنى عن الكهنوت. وطبعا لما نيجي نقول التفسير اللي قلته من شوية أو حلقات سابقة، موسى يرمز عهد قديم الماموس بموسى أعطي، وهارون يرمز لكهنوت المسيح. في الأول كان الناموس، بعد كده جه الكهنوت.
طيب ناخد سؤالك، اتفضلي.
كريستين إبراهيم، سلام سيدنا. إيه سبب تقديس يوم السبت؟ هل هو عشان راحة الرب في اليوم السابع، ولا هو تذكار لخروج بني إسرائيل من أرض مصر؟ شكرا سيدنا.
كلمة سبت، اللفظ نفسه سابتون في اللغة العبرية معناها الراحة، فهو اليوم السابع اللي بيرمز للراحة، لأن الله خلق الخليقة في ستة أيام واستراحة في اليوم السابع. استراحة مش معنى كان تعبان، لكن بمعنى انه فرح بالخليقة التي خلقها.
واحنا ما زلنا في اليوم السابع سيد.
اليوم الثامن هو الابدي. فاذا احنا طبقنا الاسبوع على حياة الانسان، هنلاقي اول يوم في الاسبوع اللي هو الاحد يرمز لميلاد الانسان، واحد الطفل بيتولد. ايام الاسبوع بترمز الى حياة الانسان. يوم الجمعة اللي هو قبل السبت بيرمز للشيخوخة والألم والتعب بتاع السن الكبير. يوم السبت يرمز للموت.
ليه سيدنا؟ ولا عشان كان في سيد المسيح صلب يوم الجمعة؟
اللي هو صلب يوم الجمعة لأنه بقى إيه؟ ده يوم التعب. نقول له يا من في اليوم السادس في وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب.
لا، هو ليه بيرمز للشيخوخة والتعب يوم الجمعة؟
قبل الموت.
قبل الموت.
السبت هو الموت.
أوكي.
السبت هو آخر العمر. ماشي. الحد بقى بيرمز للقيامة من الموت. يعني بترمز للميلاد والبداية الجديدة، وبيرمز للبداية الأخرى اللي هو فجر الأحد، وتعذب وتعب يوم الجمعة اللي هو يوم التعب. واستراحة في القبر في اليوم السابع اللي هو يرمز للراحة. فكل حاجة لها حكمة. يموت يوم الجمعة، يندفن السبت، يقوم فجر الأحد. يبقى ده التعب والراحة والبداية الجديدة.
جميل. طيب ناخد سؤالي. اتفضل.
سلام يا سيدنا. كرولوس يوسف. هو ازاي سيدنا ربنا قال او ليتقدسوا ايضا الكهنه الذين اقتربون الى الرب في خروج 19:22، وقال كمان في خروج 19:24 واما الكهنه والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا الى الرب، وهو اساسا ما كانش فيه كهنه، فهو ربنا يقصد ايه بالكهنه هنا؟ شكرا.
طبعا الله فيما بعد افرز سبت مخصوص للكهنوت اللي هو سبت لاوي، وخصصوا لعمل الكهنوت بتفاصيل كثيرة في سفر اللاويين. وكان هارون واحد ابناء السبت بتاع لاوي هو رئيس الكهنة، ونسل هارون هم اللي يبقى فيهم الكهنوت، بقية السبت يبقوا زي مساعدين زي الشمس عندنا. لكن قبل ان يحدد الله سبت لاوي كسبت كهنوتي، كان الكهنوت موجود في ان كل عيلة الابن البكر يصير كاهن للعيلة، او الاب بتاع العيلة دي هو كاهن العيلة. فالكهنوت موجود من ايام هابيل، لكن فيما بعد اتخصص في سبط لاوي. قبل التخصيص ده كان موجود بس بصورة أخرى في داخل العائلات.
عشان كده سيدنا بيطلق على الأب دلوقتي هو رب العيلة.
طبعا وهو كاهن الأسرة يعني تلاحظي في الإكليل بيلبسه العريس بورنوس. يعني أنت كاهن البيت ده، أنت تقودهم في الصلاة والتسبيح وتقودهم في معرفة الله، أنت الكاهن بتاع أسرته.
ما بيلبسوا العروسة كمان دلوقتي سيدي.
بيلبسوها عشان الحشمة.
بس كده. كنت عايزة أسمع دي من يأخذ. طب ناخد السؤال بعد كده تفضل.
قبل إيه دي سيدنا. ذكر في سفر الخروج إني كميل. ذكر في سفر الخروج 20 إن إحنا نختار إن إحنا نحترم أهلنا أبونا وأمنا. وذكر التاني في إنجيل لوقا إصحاح 14 إن فهو يكون تلميذ الله. فازاي ان احنا نبغضهم في العهد الجديد وازاي قال في العهد القديم ان احنا نحترم ابونا وامنا. شكرا.
الوصيه بتقول اكرم اباك وامك موجوده عهد قديم وعهد جديد، ده حتى اكد عليها معلمنا بولس الرسول لما قال دي اول وصيه بوعد، فدي مؤكده. اما كلمه ان كان احد ياتي ورائي ولا يبغض اباه وامه واخواته واخواته حتى نفسه ايضا فلا يستحق أن يكون لي تلميذا، هنا يبغض مش بمعنى الكراهية لكن بمعنى التفضيل في الحب،
محبة أقل.
يعني هل إحنا بنحب بابا وماما أكتر ولا ربنا أكتر؟ فاللي عايز يمشي على المسيح يجب ألا تعطله أي عوائق عاطفية أو عائلية، يبقى المسيح هو الفوق فوق الكل. طبعا الحاجة طبيعية يعني، لكن الله اللي قال كده هو قال نفسه ان محدش بيكره اسرته، بالعكس اكرم اباك وامك. يعني المسيح اكد على هذه الوصيه.
سيدنا يعني لما تذكر عن يعقوب ان هو كان يكره ليئة معنى كده ان هو ما كانش بيكرهها، كان
بيحب اكتر.
وده يبين لنا كمان ان يعني بالتأكيد ما يقصدش أن يبغض يعني يكره، لأن هو أول واحد وصى يوحنا الحبيب على أمه عند الصليب.
طبعا لا، مش ممكن يكون الوصية بتاعت الكتاب المقدس تقول لي أكره حد. مش ممكن. الكتاب المقدس علينا نحب حتى الأعداء. إذا كنت أنا أحب أعدائي يبقى الواحد ما يحبش بابا وماما.
لا طبعا.
ده محبة فائقة، لكن دايما تظل محبة المسيح فوق الكل.
طيب هل نزول الله، خلينا نكمل بقى اسئلتنا، نزول الله كان على جبل سيناء زي ما ذكر في خروج 19 11 و18 ام على جبل حوريب زي تثنية 14؟
هو نفس الجبل. جبل له اسمين، جبل سيناء وجبل حوريب، لان البريه كلها اسمها سيناء لغايه النهارده. شبه جزيره سيناء يعني حاليا متقسمه محافظتين بيفكروا يقسموها 3 بدل 2، كل دي اسمها سينا. جوه سينا في جبال، فالجبل ده اسمه جبل حوريب، ولكنه يبدو انه اكبر جبل في سينا سميه جبل سينا. هو
حد بيتسائل ما معنى امر الله لموسى ان يغسل الشعب ثيابه ولا يقرب امرأة زي ما جه في خروج 19؟
نوع من الاستعداد، يعني قال له أنا هطلع هظهر ليكم على الجبل، فقبل ما أجي 3 أيام تتطهروا فيها. نوع من الاستعداد اللائق بحضور الله. صحيح ما افترض أن الشعب ده شعب مقدس لله ويكون دايما نظيف ويكون دايما حريص، لكن حضور الله في وسطهم بصورة ملموسة واضحة يحتاج نوعا من الاستعداد. زي بالضبط ايه، كل المسيحيين المفروض يكونوا في منتهى النقاوة والبر والعفة والقداسة والسيرة الحلوة، لكن لما يجي هتناول في نوع من الاستعداد زيادة، لما استعداد جسد واستعداد نفس وروح. هل لما أقول للواحد لازم تعترف قبل ما تتناول معناها يعيش في الخطيئة براحته لغاية قبل ما يتناول يعترف؟ أبدا. انت مفروض تعيش باستمرار في حالة حرص واستقامة، وساعة ما تغلط لازم تقوم وما تستناش، وتقدم توبة لله بينك وبينه في صلواتك، وباستمرار صلواتنا تحمل ريحة التوبة وطعمها، ومن آن لآخر بروح أبونا أعترف لأبونا. لكن كمان لما أجي أتناول لازم يكون أكثر استعداداً وأكثر حرصاً وأكثر نقاوة يعني.
نعم. طب نروح لآخر سؤال بقى النهاردة سيدنا. المعترض بيقول كيف يتحمل الأبناء عقوبة أو خطية أبائهم وأجدادهم، زي ما جي في خروج 20:5، لأن الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع. وخليني برضو أحط خط تحت الثالث والرابع، دي برضو محتاجة أعرفها أكتر. مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء من الجيل الثالث والرابع، ده برضو في خروج 34. وجي في تثنية 5:9، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وفي الجيل الثالث والرابع، نفس المعنى. بيقول المعترض أليس هذا يتعرض مع ما جاء في موضع آخر، هي كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن، كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. يعني هل في تناقض بين الاثنين؟
لا، ما فيش تناقض. الآية الأولى اللي هي بيفتقد الذنوب الآباء في الأبناء تعبر عن طول بال ربنا. يعني حتى الآية لما نقراها من أولها يقول لك الله طويل الروح كثير الرحمة يتأنى لكنه لا يبرئ إبراء. يعني لا يبرئ إبراء، يعني ما يتنازلش عن عقوبة الخطية ولكن بيطول باله، يعني الغلطان ياخد عقوبته. فبيقول العلامة على تطوير البال ايه؟ ان انا في جيل بيغلط هطول بالي، هيجي اولادهم بيغلطوا هطول بالي، الجيل التالت والرابع ابتدي اقول لهم لا بقى كده كتير قوي. فهنا الله يفتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. يعني لو ان الاباء غلطوا والابناء صلحوا طريقهم خلاص ربنا يقدر ما دخلك شر. فده التعبير عن طول أناة الله. اما حكاية بر البار على نفسه وشر الشرير على نفسه، العقوبة الابدية مفيش واحد يتعاقب عشان ابوه غلطان. وهنلاحظ حاجة ان في نتيجة الخطية بيبقى في عقوبات مادية وعقوبة ابدية. عقوبات المادية وفقر مال، اب مثلا سكير فهو بيتعاقب انه بقى فقير، لكن عياله شربوا من الكاس طالعين فقراء لان ابوهم بدد الاموال في الخمور والمخدرات. وفي عقوبة السمعة، يعني البيت ده سمعته وحش، العيال أبوهم وحش، لما تيجي بنت تقدم لها عريس يقول لا ابعد عن البيت ده أبوهم وحش. طب هي ذنبها إيه؟ يعني لازم نعرف أن أخطأنا لا تؤثر فينا فقط ولكن تؤثر في اللي حوالينا. واحد قاتل اتحط في السجن 25 سنة سجن، بيته اتدمر، يبقى في عقوبة طالت ولاده ومراته هما ملهمش الذنب. لكن لما نيجي بقى في العقوبة الأبدية، واحد أبوه قاتل هو يتحط في جهنم؟ لا طبعا. يقول لك فياك يا ابني أنت شربت المر في الأرض لأن أبوك غلط، أنا هكافئك المكافأة الأبدية لأنك أنت ملكش الذنب. خصوصا لو كان الأب عمل الأخطاء بتاعته وطلعوا أولاده يبغضوا الشر، تأثروا بأن هم سلبيا حياتهم بقت وحشة، فتعلموا الدرس أن هم يبقوا كويسين، فعملوا بيوت حلوة وأبوهم مرمي في السجن، فربنا يكافئهم على حياتهم الجميلة. هم تأثروا سلبيا في الحياة المادية، في حد نتيجة خطيته أصيب بمرض والمرض وراثي فعياله تلطوا به، لكن ما هاش لعب العقوبة الأبدية وهكذا.
جميل، بشكرك جدا يا سيدنا. كالعادة بنستزيد من يعني التأملات الجميلة والمعنى المسياني. أنا مبسوطة قوي أن نيافتك دايما بتشرح لنا المعنى المسياني.
ده ضروري طبعا.
أكيد. وبشكر الشباب اللي شاركونا النهاردة الحلقة، وبشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. نشوفكم الأسبوع اللي جاي قبل المعدة بساعة وبستنى.